بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 49 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه. نبدأ الآن بموضوع جديد من الموضوعات الكثيرة التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع يتحدث في المبادئ والإنسانيات والأحكام التي يخاطبنا الله سبحانه وتعالى ويشرفنا بالتكليف في الالتزام بها، وهو موضوع من أجل الموضوعات التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا نص أخذناه من سورة الإسراء، وهو يتضمن 11 مبدأ وحكما من الأحكام الشرعية التي شرف الله سبحانه وتعالى عباده بالالتزام بها والعمل عليها. وعندما نقرأ هذا النص ونستعرضه، نجد أنه يبدأ بمبدأ أساسي واحد، وينتهي أيضا بهذا المبدأ ذاته. يفتتح البيان الإلهي هذه المبادئ 11 بمبدأ عبادة الله وحده، والإيمان به وحده، والدينونة له وحده، ثم يستعرض المبادئ التي يذكرنا ويأخذنا بها، حتى إذا انتهى منها ختم أيضا هذه المبادئ بما افتتح به، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحذير من الإشراك به. فهو يفتتح هذه المبادئ بقوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم يسرد سلسلة المبادئ الإنسانية والأحكام التي سنستعرضها ونقف عند كل منها بما ييسر الله عز وجل لنا من الشرح والبيان. وفي النهاية يقول باري عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إذن كأنهما غلافان، الأول يفتتح به البيان الإلهي هذه المبادئ التي سنتحدث عنها، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده، ثم يختتم البيان الإلهي هذه المبادئ بما افتتحها به، وهي التحذير من الشرك بالله والدعوة إلى عبادة الله وحده، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إذن تعالوا نسرد هذه الآيات. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا هو المبدأ الأول، بل هو الغلاف الذي افتتحت به هذه المبادئ، والذي اختتمت به أيضا هذه المبادئ. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قلنا في الدرس الماضي قضى بمعنى حكم، وحكم وقضى بمعنى أمر. نعم، فالباري عز وجل قضى وحكم وأمر بأن لا تعبدوا إلا إياه. لاحظوا أيها الإخوة الحصر، ما قال وقضى ربك أن تعبدوه أو أن تعبدوه وحده، وإنما قال وقضى ربك أن لا تعبدوا يعني أحدا إلا إياه. لماذا جاءت الصيغة بهذا الحصر؟ ليلفت البيان الإلهي نظرنا، نظر عباده جميعا، إلى أن الإنسان لابد أن يدين بالعبودية والعبادة لشيء ما، لابد. فإما أن يعرف مولاه وخالقه وبارئه والمتصرف به فيكون هو معبوده، وإما أن يتيها عن إلهه وخالقه فتصطاده عندئذ الآلهة الأخرى المزيفة، يصبح عبدا ربما لشهواته لأهوائه، ربما يصبح عبدا لمن يستذله ولمن استطاع أن ينتهز فرصة ضعفه، نعم، فيتغلب عليه ويقوده إلى الخضوع لأمره ونهيه. نعم، أما أن يكون الإنسان في حالة من الحالات حرا لا يدين بالعبودية لأحد فهذا لا يتأتى، لا يتأتى. لذلك يقول الباري عز وجل: أن تكون طليقا عن العبودية لكائن ما، هذا لا يتأتى، لا بد أن تكون عبدا لكائن ما. فإياك أن تكون عبدا لغير الذي خلقك، لغير الذي بيده حياتك وموتك، بيده صحتك وسقمك، بيده كل أحوالك، مبدأك منه وانتهاءك إليه. نعم، اجعل هذا الإله وحده معبودك. لذلك جاءت العبارة بصيغة الحصر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يعني إذا جاء من يقول مثلا بإنسان مغفل غبي، نعم، يرفع رأسه يقول: وأنا من الذي قال لابد أن أعبد شيئا ما، أنا لا أعبد أحد، أنا حر. ينكر هذه الآية أو ينكر صيغتها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهل لابد أن أعبد شيئا ما؟ نقول له: نعم، إما أن تعرف مولاك وخالقك فتمارس العبودية له، أو إذا شردت عن هذه الحقيقة لابد أن تصطادك الآلهة المزيفة. وأقل أو أقرب هذه الآلهة المزيفة إلى الإنسان نفسه التي بين جنبيه. نعم، فمن اتخذ إلهه هواه، هو لا يقول أنا جعلت هوايا إلهي، هو لا يقول، لكنه يمارس ذلك، هو في حياته دائما يتبع هواه، يغمض عينيه وينسى عقله ويتبع رغائبه وشهواته وأهواءه، هذا أكيد عبادة، وهو يعبد غير الله سبحانه وتعالى. وشيء آخر، يعني العبودية والحب كلاهما يعني في هذا الصدد واحد. الإنسان إما أن يتجه إلى مولاه وخالقه فيعرفه ويعلم ألوهية الله له وسلطانه عليه والمنائح التي تأتيه منه ورسالة الحب التي تأتيه من عند الله، فيتجه قلبه بالحب له. وإذا لم يعرف الله ولم يعرف ألوهية الله سبحانه وتعالى ولم يعرف المحسن الأوحد في حياته، القلب مثل المرأة لابد ما يتجه لكائن ما بالحب، لابد. عندئذ يتجه هذا القلب إلى الشهوات، إلى الأهواء، إلى المظاهر التي تستأنس بها النفس الأمارة بالسوء والرعونات، فيصبح محبوبه ذلك الحاجز الذي حجزه عن مولاه وخالقه. نعم، ويعني لا خيار للإنسان في هذا، أن يقول لا، أنا قلبي ملكي، لا أدين بالحب لا والعياذ بالله لله ولا لشيء، لا لا لا، هذا كذب. نعم، إما أن تعرف مولاك معرفة حقيقية، لابد أن يكون قلبك وقفا على محبته هو. أما إن حجبت عنه فلسوف يصبح محبوب قلبك هذه الشهوات والأهواء، نعم، ولسوف يكون حتفك وهلاكك بذلك. نعم، ويرحم الله سلطان العاشقين ابن الفارض يقول: أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. أنت القتيل بأي من أحببته، يعني لابد أن تعلم أنك قتيل محبوبك، فاختر لنفسك من الذي تحب حتى تكون قتيله. أكيد الإنسان الذي عرف مولاه وخالقه يقول: أسعد السعادة أن أكون قتيل حبه لربي. فإن كنت محجوز عن هذه الحقيقة فلسوف تكون قتيل حبي شهواتك، رغائبك، أهوائك، إلى آخر ما هنالك. من هنا جاء هذا الحصر، العبودية والحب بمعنى واحد، يعني مو بمعنى واحد، كلاهما الإنسان لا خيار له فيهما، إما أن يتجه إلى الله عز وجل فيدين بالعبودية وبالحب له، أو ينسى مولاه ويحجب عنه فيدين بالعبودية والحب لهذه الآلهة المزيفة. نعم، إذن من هنا جاءت العبارة بهذا الحصر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لابد من معبود لكم، لكن أنا أحذركم من أن يكون لكم معبود غير الله. طيب، افتتح البيان الإلهي بهذا الغلاف الذي سيختتمه به أيضا، وهو الدعوة إلى أن نكون عبيدا لله عز وجل بسلوكنا الاختياري، كما أننا عبيد له بواقعنا الاضطراري. طيب، ما المبدأ الذي يليه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وقضى ربك بالوالدين إحسانا، أي قضى ربك أن تحسن بالوالدين. لكن قبل هذا ألفت نظركم إلى نقطة بلاغية لغوية لعلها تستثير المهتمين باللغة العربية. وقضى ربك، هذه الجملة خطاب لرسول الله لواحد، قضى ربك وخطاب لرسول الله، الجملة التي تليها ألا تعبدوا إلا إياه، خطاب لنا جميعا للناس جميعا. طيب لماذا؟ لماذا هذا التحول في التعبير؟ الجملة الأولى أيها الإخوة إخبار، ما هي أمر ولا نهي، يعني ما هو إنشاء. الجملة الأولى إخبار، وقضى ربك. الإخبار يتلائم أن يكون حديثا يتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطب الله رسوله قائلا لقد قضيت بحكمي وبالغ حكمتي أن أخاطب الناس قائلا لا تعبدوا إلا إياه. فعندما كان الكلام إخبارا ناسب أن يكون الكلام متجه إلى من؟ إلى رسول الله. لما تحول إلى أمر لتطبيق هذه المبادئ السلوكية اتجه الخطاب الأمر، لأن لم يعد إخبار، أمر، اتجه الخطاب إلينا جميعا ألا تعبدوا إلا إياه. الأمر الثاني وبالوالدين إحسانا، أي وقضى ربك، دائما داخل تحت قضى ربك أيضا. بالوالدين إحسانا، أي قضى ربك إحسانا بالوالدين. تقول إحسانا إلى الوالدين ممكن، وإحسانا بالوالدين كلاهما جائز. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الملاحظ أيها الإخوة أننا نجد دائما تجاورا بين أمر الله عباده بأن لا يشركوا به أحدا وأن يعبدوه، وبين أن يكونوا بررة بآبائهم وأمهاتهم. نعم، لاحظوا، عندما يأمرنا الله عز وجل أن نبر آبائنا وأمهاتنا يكون قبل ذلك مباشرة الأمر بأن نبر مولانا وخالقنا الذي نحن عبيده. لماذا؟ لأن هنالك يعني تناسب وتشابه، ولله المثل الأعلى. الباري سبحانه وتعالى هو السبب المباشر الحقيقي لوجود هذه الخليقة ولرعايتها وتربيتها والرحمة بها، أليس كذلك؟ نعم. الأبوين صورة مصغرة جدا 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 بحكم الله وقضائه، هما سببان الأبوان لإيجاد الأولاد وللرعاية والعطف عليهما والرحمة بهما. فربنا سبحانه وتعالى يقول عليك يا ابن آدم أن تمارس عبوديتك لمن خلقك ولمن يرعاك لحظة فلحظة، ويلطف بك ويكرمك ويرحمك ويرد عنك الغوائل. ولقد جعلت في المجتمع الإنساني الأسرة الإنسانية التي تمثل هذا المجتمع الإنساني الذي يتنامى ويترعرع ويوجد برعاية الله. الأسرة الإنسانية إنما توجد وتتنامى وتترعرع برعاية من؟ الأبوين. فإذا كان من حق العباد أن يدينوا بالعبودية لله عز وجل لأنه الذي أوجدهم ويرعاهم ويربيهم ويرحمهم، فإن واجب الأولاد أن يبروا آباءهم وأمهاتهم، لأنهم الذين جعلهم الله عز وجل سببا لإيجادهم، وجعلهم الله سببا لرعايتهم. والعطف عليهم والنظر إليهم والرحمة بهم. فالسبب الذي يدعوك إلى أن لا تعبد الله وحده وأن تدين له بالولاء هو السبب الذي يدعوك إلى أن تكون برا بوالديك. لذلك دائما هذا التجاور قائم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي وقضى بالوالدين إحسانا. إحسانا ما المراد بالإحسان؟ جاء التفسير بعد ذلك. ما هو الإحسان الذي يريده الله مني؟ لاحظوا صور الإحسان كيف يفصلها بيان الله عز وجل. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أتريد أن تعلم كيف تحسن لأبويك؟ هكذا هكذا فأحسن إليهما. لكن تعالوا ننظر إلى دقة هذا الكلام، إلى الأعجوبة المتمثلة في هذه الصياغة الغريبة. كل كلمة تبث معنى كبير جدا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما رأسا، هل أقول قفز البيان الإلهي؟ يعني رأسا اتجه البيان الإلهي إلى حالة الكبر الذي آل إليها الولد. طيب لماذا لم يتحدث الباري عز وجل عن طفولة الولد كذلك؟ يعني ما فسر الإحسان إلا في المرحلة التي يكون فيها الولد قد بلغ سن الرشد وتحول من الضعف إلى القوة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ما السبب؟ السبب لأنه الطفل عندما يكون صغيرا، عندما يكون أسيرا في حالة ضعفه، في الغالب لن يتمرد على أبويه، سيدفعه إلى برهما الحاجة إليهما. حاجته إليهما، ضعفه المستخفي، يعني توقف حياته، طعامه، شرابه عليهما، كل ذلك يلجئه إلى أن يكون فعلا بارا بهما منفذا لأوامرهما. لكن مرحلة الخطورة في هذا الأمر متى؟ عندما يجد هذا الطفل نفسه قد بلغ سن الرشد، تحول من الضعف إلى قوة، تكاملت مقومات الفكر والحياة والعواطف، ووجد نفسه يمتلك المال ويمتلك القدرات المختلفة، في حين أنه ينظر إلى أبويه فيجد أنهما قد تراجعا إلى مثل ما كان هو عليه من قبل. هنا تأتي الخطورة في كثير من الأحيان. نعم ينتشي هذا الولد بقوته وإمكاناته وماله وفكره، وينظر فيجد أبويه قد تراجعا نعم إلى حال من الضعف، فيعني لا يلتفت إليهما وينسى فضلهما عليه. من هنا ركز البيان الإلهي على مرحلة الكبر والقوة عند الولد بالنسبة للبر الذي يجب أن يتجه به إلى أبويه. لما بيكون صغير ما في مشكلة. نعم لذلك قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف. إما إيش يعني إما؟ أصلها إن يبلغ عندك الكبر أحدهما. لكن إن يبلغ ما في استقصاء، البيان الإلهي يريد أن يستقصي يعني بكل الأحوال. فزيدت كلمة ما وأدغمت بإن أصبحت إما، وأدخل نون التوكيد في آخر الفعل المضارع فأصبحت يبلغن، إما يبلغن أي في كل حالة من الأحوال تجد أن أبويك قد بلغ الكبر وتراجع إلى الضعف بسبب الشيخوخة، فلا تقل لهما أف ولا ولا إلى آخره. نعم. فإذا كلمة إما يبلغن بمعنى يعني بكل الأحوال مهما كانت الظروف، بكل الأحوال مهما كانت حال أبويك، مهما كان موقفهما منك، نعم، مهما كان اتجاههما، بكل الأحوال إذا بلغ أبواك الكبر فينبغي أن يكون شأنك بالنسبة لهما كذا وكذا وكذا. إما عرفنا لماذا جاءت الصيغة هكذا، إما يبلغن حال عندك الكبر، وهي عندك لا شيء، كلمة عندك يعني كان ماشي الحال لو قال إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلاهما، لا، هذا بالنسبة لكلامي أنا وكلامك ولا كلام زيد وعمر وخالي من الناس، لكن لما بيكون كلام رب العالمين معجز الذي لا يعلم أحد من الناس أن ينطق بمثل هذا الأسلوب، لا تجد قرية تانية. إما يبلغن عندك الكبر، عندك هذه ماذا تمثل، ماذا تصور؟ تصور عندية الأبوين تجاه الولد. كيف يعني؟ أي الولد أصبح قويا يافعا كبيرا قادرا على البطش، قادرا على أن يتصرف كما يشاء، أما الأبوان فقد تراجعا إلى مرحلة الضعف. كان هذا الولد يعيش في كنف أبويه عندما كان صغيرا، كان هو الذي يعيش عند أبويه، يعني في كنف أبويه. اليوم أبواك يعيشان في كنفك. الله. إما يبلغن عندك، فكلمة عندك تصور حالة الضعف والاستخذاء التي آل إليهما كل من هذين الأبوين، وكيف أصبحا يلتجئان إلى قوة هذا الولد. نعم، فقد أصبحا هما في كنفه بعد أن كان هو في كنفهما. لما الإنسان بيكون عنده شفافية وذوق ويقرأ هي وصل عن كلمة عندك بدوب، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. طيب شيء ثاني، إما يبلغن عندك، مفروض الفاعل يتقدم والمفعول يتأخر، يعني لازم نقول كان بحسب الظاهر، إما يبلغن عندك أحدهما أو كلاهما الكبر، هل أحدهما فاعل أو كلاهما معطوف عليه، الكبر مفعول، الأصل الفاعل بيتقدم ولا المفعول؟ الفاعل، وين المفعول بعدين؟ طيب ليش هيك عكس؟ قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ليصور لك المعنى الذي أقول. كلمة عندك فهمنا المعنى الذي تصوره وتستثير لواعش هذا الإنسان تجاه أبيه الذي آل إلى حالة من الضعف. نعم، إما يبلغن عندك الكبر، هنا يناسب أن تكون كلمة الكبر مجاورة لعندك. شو اللي هلا بكنف الولد؟ شو موجود بكنف الولد؟ الكبر يعني الضعف، الاستخزاء، نعم، الشيخوخة. فلو قال إما يبلغن عندك أحدهما أو كلاهما الكبر، وين الكبر؟ راحت، بعدت الصورة، تبددت. نعم، إما يبلغن عندك الكبر، وضعت كلمة الكبر إلى جانب كلمة لتكامل الصورة. حتى أنت أن ترى هذا الكلام تتصور الشيخوخة وكيف الأبوين عايشين في كنف الولد وعم يحتموا فيه وعم يحتموا بقوته وإلى آخره. بقى الولد بهالحالة شو لازم يكون؟ لازم ينفذ كلام ربه. الله كيف يستثير مشاعر الرحمة في قلوبنا تجاه أبوينا. نعم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، طيب، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهى عن شيئين، نهى عن شيء نفسي يتبدى بكلام، ونهى عن شيء سلوكي يتبدى في فعل. نهى عن الاثنين. رمز إلى الأول بماذا؟ بكلمة أف. نهاك عن أن، يعني تشعر نفسك التأفف منهما، ويعني التثاقل من وجودهما حولك ومن تعلقهما بك، هي حالة نفسية. صور لك هذا المعنى الذي ينهاك عنه بكلمة أف، فلا تقل لهما أف، معبرا عن تثاقلك منهما واشمئزازك منهما وإلى آخره. ثم نهاك عن الثاني أيضا، السلوك الشائن تجاه أبويك، فقال ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني لا تحدثهما بفظاظة، لا تواجههما بكلام جارح. نعم. إذن هما نايان، ينهى الباري عز وجل الشاب الابن عنهما، النهي عن التأفف النفسي الذي تفرزه كلمة أف، ونهي عن المعاملة السيئة السمجة التي عبر عنها بكلمة ولا تنهرهما. لكن كيف بده يعاملهما؟ قال وقل لهما قولا كريما. قل لهما قولا كريما، يعني قل لهما قول الإنسان الذي يعبر بكلامه عن حبه لهما، عن تقديره لهما، عن احترامه لهما، عن خدمته لكل منهما. وقل لهما قولا كريما. وبعدين لسه ما انتهى تصوير الإحسان، كيف بده يحسن الشاب لأبويه؟ قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل، وين هذا الجناح؟ هنا كناية يجسد البيان الإلهي تواضع الولد لأبويه، تواضعه لهما وتذلله لهما يجسد ذلك بمظهر طائر عندما يهوي من علو إلى أفراخه. ماذا يصنع؟ تعرف الطائر رأسا عندما يصل إلى صغاره يبسط جناحيه لهما. الله، يبسط جناحيه لهما، وهو بهذا يعبر عن حبه، يعبر عن شفقته لهذه الصغار، يعبر عن يعني اهتمامه. هذا مظهر. فالباري عز وجل يقول نعم اجعل لنفسك جهد استطاعتك من ذلك من خدمتك من رعايتك ما يشبه جناحي الطائر. نعم نعم، يبسطهما هكذا ويسير بهما على الأرض العراء، نعم، تجاه فراخه تجاه صغاره. اجعل من ذلك من خدمتك لهما من رعايتك بهما ما يشبه هذا الطائر الذي يبسط جناحيه. نعم. واخفض لهما جناح الذل، لكن هنا في استدراك جناح الذل. الباري عز وجل في ربي عباده أنه ما يتذللوا ما يهونوا، تواضع نعم، الذل لمن؟ لله فقط. طيب هنا قال واخفض لهما جناح الذل، ماذا قال رأسا؟ من الرحمة. إنه ذل الرحمة وليس ذل المهانة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اوعك تصور أنا لا أمرك بأن تذل لأحد أبدا، وإنما تذل لله عز وجل، ولئن أمرتك أن تذل لأبويك فإنه ذل الرحمة، ذل الشفقة. وهذا شأن الولد عندما يريد أن يعتز بإنسانيته وشفافيته. نعم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي توجه إلى الله عز وجل بالدعاء. تخدمون، فإذا انتهيت إلى العجز فعلت كل ما تستطيع أن تفعل، فاتجه إلى بارئك وخالقك وابسط كفك لله عز وجل وقل رب ارحمهما أبوي كما ربياني صغيرا. كما الكاف هنا للتعليل وليس للتشبيه، أي مقابل ما ربياني وأنا صغير. طيب هلأ يعني إذا الولد ما دعا لأبويه ليش ربي ما بيرحمهم؟ مقابل ما ربيا هذا الولد؟ سؤال وارد. لا بيرحمهم. الأب والأم إذا اهتم كل منهما بأطفالهما وقام بتربيتهما كما أمر الله، سواء دعا الولد أو لم يدعو، فإن الله سيرحمهما وسيجزيهما الجزاء لو فلك. ليش عم يقول له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ أي كن وفيا مع أبويك، كن وفيا، أنت بهذا تعلن عن وفائك لأبويك. أنا بدي أعطيهم جزاء، إن دعيت ولا ما دعيت، بس أنت شو لازم تعمل؟ لازم تطرق باب مولاك تقول يا ربي أنا ما بيطلع بإيدي أكثر من بيعملته، أنا عم بخدمهم بس والله لازم أعمل أكثر من هيك، أنا ما بيطلع بإيدي أكثر من هيك، فيا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو معنى الإحسان، وهذا هو تفصيل الإحسان الذي يخاطب به الباري عز وجل عباده. الشيء الذي نختم به درسنا يا جماعة هو الشيء التالي: الإله الذي ينمي مشاعر اللطف والرحمة والشفقة في قلب الأولاد تجاه الآباء، ماذا عسى أن يكون شأنه تجاه عباده؟ ما راح يرحمهم أكثر وأكثر؟ لما ربي سبحانه وتعالى دائما عم يستثير مشاعر الشفقة عندي، ودير بالك لأبوك ودير بالك لوالدتك وشيف شو بحكي وإيم عمي، وبيصور لي هذه المعاني بهذه البلاغة. إذن فمعنى ذلك أن الله قد خبأ لعباده من الرحمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بذاتك العلية، لك الحمد على نعمة العافية، لك الحمد على أن سترت قبائحنا عن عبادك، لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك ونحن لا نستحق. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم املأ قلوبنا بذل العبودية لك، واملأ اللهم قلوبنا بعظيم التقدير لك يا ذا الجلال والإكرام، واملأ اللهم قلوبنا بعظيم المهابة لك يا ذا الجلال والإكرام، واملأ اللهم قلوبنا بصدق المحبة لك يا رب العالمين. طهر اللهم قلوبنا من محبة الأغيار يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. متعنا يا ربي بذل العبودية لك، اللهم اجعل ذل عبوديتنا لك شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. طهر اللهم قلوبنا من النفاق، طهر اللهم ألسنتنا من الكذب، طهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تعطي في كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك، وأنت غني عن الترجمة والبيان، تعلم ما استقر في الجنان، تعلم السر وأخفى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. تجلى علينا برحماتك، تجلى علينا بألطافك الخفية، تجلى علينا بلطفك يا ذا الجلال والإكرام. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. أكرمنا بمزيد من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. يا رب كما أكرمتنا في الأيام الماضية بالغيث المنهمر على الرغم من تقصيرنا وعلى الرغم من ذنوبنا، فأكرمنا بمزيد من ذلك يا ذا الجلال والإكرام. لا تجعل معاصينا حائلا دون كرمك وجودك وعطائك يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا المن والإنعام، اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم يا ربي إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. وإذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.